الله عليه في نهجه الشريف عندما تحدث عن المهام الموكلة إلى الأنبياء قال سلام الله عليه: فبعث إليهم رسله وواتر إليهم أنبياءه. ما هي مهامهم؟ ثلاث: ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم منسي نعمته، موضع الشاهد، ويثيروا لهم دفائن العقول. ومعنى إثارة دفائن العقول أن الأنبياء ورجالات الوحي عندما يأتون طارحين المشروع الإلهي، الفكر الرباني، لا يجعلون الطرف المخاطب مطلسما مدفون العقل، بل يستفزون العقل لكي يتعقل هذه المعارف ولكي يعتنقها عن ملء إرادة واختيار وقناعة تامة. وبهذه الميزة تمتاز الشرائع الإلهية عن المسيحية المنحرفة واليهودية الساقطة. أيضاً تمتاز أيضاً هذه الشرائع الإلهية بهذه الميزة عن القوانين الوضعية التي تلجئ الطرف الآخر وتكرهه على أن يلتزم بها حتى ولو لم يكن ذلك أمراً منطقياً وأمراً معقولاً. إلا أنه بعض المستشرقين وبعض العلمانيين قالوا إن الإسلام بلغته القرآنية يمارس إرهاباً فكرياً وقهراً عقائدياً على الآخرين. إذا انحرف شخص ما، ألا يلجئه قادة الدين على الرجوع إلى الاستقامة؟ أساساً تشريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نوع من أنواع الجبر والإلجاء والقهر والإكراه. من هنا لاقت قاعدة لا إكراه في الدين حرباً شرسة واستعملت كسلاح ضد المنهج القرآني. القرآن يقول لا إكراه في الدين، ولكنكم ولكن القرآن نفسه يمارس ماذا؟ الإكراه. تعالوا مع انتهاء هذه الإطلالة المختصرة نستعرض ثلاثة محاور مهمة. المحور الأول: إن قاعدة لا إكراه في الدين، طبعا لا إكراه في الدين هذا وإن كان على نحو الإخبار، لا إكراه يعني لا النافية، لكنه يختزل معنى شنو؟ معنى الأمر، معنى النفي، يعني هو نفي إخباري لكنه يختزل ماذا؟ يختزل معنى النهي، يعني لا تكره أحدا على الدين. هذه القاعدة محور الأول من ثوابت الأديان الإلهية ومن ثوابت الشرائع الربانية. كل نبي جاء إلى أمته وأول قاعدة قعدها أن لا إكراه في الدين، فهي ليست فقط من ثوابت القرآن وليست فقط من ثوابت الإسلام، بل من ثوابت كل شرائع الأنبياء سلام الله عليهم. إلا أن بعض العلماء في المدرسة الأخرى ادعى وقال صحيح هذه القاعدة موجودة في القرآن الكريم، إلا أنه طرأ عليها الناس في بداية الدعوة. رفع رسول الله صلى الله عليه وآله شعار لا إكراه في الدين، ولكن لما استقوى الإسلام وقويت شوكته أصبح هناك ماذا؟ قوة عند الدين، فلا بد أن يمارس الإكراه. انتسخت هذه القاعدة، يعني بقيت تلاوة وانتسخت ماذا؟ حكما. وادعى هذا الطرف بأن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد وبآيات بآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بروايات السيف التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما بعثت بالسيف. وكلكم سمعتم ترويج لهذه القاعدة من الطرف التكفيري، إلا أن هذه الدعوة دعوة غير صحيحة، وذلك لثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى ملاحظة علمية دقيقة. يوجد عندنا في علم الفقه نوعان من الأحكام، حكم يسمى بالحكم المعلل وحكم آخر يسمى بالحكم غير المعلل. الحكم المعلل هو الحكم الذي ينشأ بوجود علة، إذا توفرت العلة تشرع هذا الحكم. مثلا ولله على الناس حج البيت، متى؟ من استطاع إليه سبيلا. يعني هذا الحكم معلل بعلة، إن توفرت العلة تحقق الحكم، وإذا ارتفعت العلة، يعني نفترض أن الإنسان أصبح متمكنا وجب عليه الحج، بعد نصف ساعة سلب منه هذا التمكين، هذا التمكن، يرتفع الحكم أيضا، وجوب الحج أيضا ماذا؟ يرتفع. ما دامت العلة موجودة الحكم لابد أن يكون موجودا، إذا ارتفعت العلة نعم يرتفع ماذا؟ الحكم. إذا فهمنا هذا الأمر، هذا الحكم في الآية لا إكراه في الدين معلل أو غير معلل، أهل المعرفة يقولون معلل. لماذا لا إكراه في الدين؟ قد تبين الرشد من الغي، فما دام الرشد بينا وما دام الغي بينا إذن لا إكراه في الدين. هذا فيما يرتبط بالملاحظة العلمية. ملاحظة ثانية، سلوك النبي صلى الله عليه وآله، سلوك النبي صلى الله عليه وآله، سلوك العملي، لما دخل وفتح مكة كان يستطيع أن يؤسلم أهل مكة ولو بالسيف، رفع عليهم السيف ادخلوا في الدين وإلا السيف، ولكنه لم يستعمل ذلك، لم يمارسه عمليا، وإنما قال اذهبوا فأنتم طلقاء لكم دينكم وليدين. الملاحظة الثالثة، القول النبوي، دخل رجل يقال له الحسين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أنا أسلمت ولكن ولدي ولدان، عنده ولدين، تأثر بداعية النصراني، يعني هما لم يسلما بعد، هو أسلم وولده لم يسلما بعد، تأثر بداعية النصراني، فهل يحق لي أن أجبرهما على اعتناق الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله لا، لا إكراه في الدين. إذن المحور الأول أن هذه القاعدة من ثوابت القرآن، حتى إذا خرج الإمام الحجة سلام الله عليه لن يمارس الإكرام، هذا بحث آخر في محل. المحور الثاني، أساسا ما معنى لا إكراه في الدين؟ ما معنى لا إكراه في الدين؟ هنا قدمت ثلاثة تصورات. التصور الأول قال لا إكراه في الدين بمعنى لا مكروه في الدين، يعني لا يوجد في التشريعات الإلهية والتقنينات الربانية ما تكرهه نفس الإنسان. قول شلون؟ كثير منا إذا يريد يصلي يحب الصلاة ويكره الصلاة، ها؟ يكرهها، والدليل يقول صلينا وافتكينا، هذلا لا صلينا وافتكينا، واحد يفتك مش يحبه. زين، سيد الإمام أعلى الله مقامه يقول صحيح أنت تكره عنوان الصلاة العام، لكن لو كشفت لك حقيقة الصلاة، ها؟ ما تقول ارتحنا منها، يا بلال أرحنا بها. إذا لا يوجد مكروه في الدين، كل تشريع إلهي لو انكشف إلى النفس البشرية، إلى النفس الإنسانية، لتحببت إليه ولتوددت إليه ولعشقت. هذا التصور الأول. التصور الثاني قال لا، لا إكراه في الدين بمعنى أنه لا إكراه بغير حق في الدين، لأن إحنا عندنا في الدين نوعين من الإكراه، إكراه بحق وإكراه شنو؟ بغير حق. الإكراه بغير الحق أن تكره طرفا على ما ليس فيه ماذا؟ مصلحته. الإكراه بحق أن تكره طرفا على ما فيه ماذا؟ مصلحة. إن أكرهت شخصا على ما ليس فيه مصلحة هذا إكراه منفي محرم ممنوع، أما إذا أكرهت شخصا أجبرته على فعل فيه له مصلحة هذا إكراه بماذا؟ قلن بحق. فلما نيجي الآن الإسلام يجي يكره الناس على دفع الزكاة أو على الصلاة أو على الالتزام أو على الصوم، والشكل يمارس نوع من الإكراه في مراتب الأمر المعروف عنها عن منكر، خصوصا إذا وصل إلى مرحلة اليد. هذا إكراه، لكن إكراه بماذا؟ ها؟ بحق. أعطي مثال تقريبا على ذلك. الآن عندما تنظر إلى طفل صغير مريض يراد أن يسقى دواء، يرضي يشرب دواء هو يعني خبل جولون اثنين ثلاثة حتى يشربون دواء، يعني يكرهون على ذلك. هذا الإكراه فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة؟ يقول فيه مصلحة، وهذا إكراه بحق. فنفس الشيء الإسلام لما يجي يمارس إكراه يمارس إكراها بحق، لأنه فيه مصالح للآخرين. أما التصور الثالث وهو التصور الدقيق، قال أساسا قبل أن نعرف ما معنى لا إكراها في الدين لابد أن نعرف ما المقصود بالدين في الآية. لا إكراها في الدين أي دين؟ لأن الدين مكون من عنصرين، اعتقادات وشنو وتطبيقات، أصول الدين وماذا فروع الدين. لا إكراها على ماذا؟ على مجموع الدين، لو على خصوص العقائد أو على خصوص الفروع. أهل التحقيق قالوا الآية تقول لا إكراها في الدين، القرآن الكريم استعمل كلمة الدين بثلاث معاني، مرة بالمعنى الشامل، مرة بالمعنى بمعنى الشريعة، مرة بمعنى العقيدة. مثلا مخلصين له الدين، عقيدة مخلصين له العقيدة. بعد ما جعل عليكم في الدين من حرج، الشريعة يعني تشريعات. إن الدين عند الله الإسلام، شمولية. فالقرآن استعمل كلمة الدين بهالمعاني الثلاثة، فلازم احنا نعرف القرآن في هذه الآية لا إكراها في الدين يقصد ماذا؟ مجموع. لو خصوص الفروع لو خصوص الأصول، أهل التحقيق يقولون لا، خصوص الأصول، لا إكراه على أصل الدخول في الدين في العقيدة. يعني أنت قبل أن تسلم، قبل أن تؤمن، أنت مختار تصلي لا تصلي، تصوم لا تصوم. لو جاء مسيحي قال والله أريد أصوم، والله أنا أريد أصلي في البيت، ما عندنا مشكلة. ما أريد أصلي بعد، ما عندنا مشكلة. أما بعد أن تعتقد وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هنا مو بعد على هواك بعد الصلي لو ما صلي، هذا من قبيل. أنت قبل لا تدخل دولة تعرف أن هذه الدولة فيها قوانين، أنت خارج هذه الدولة بتلتزم قوانين الدولة، ما أنت ملتزم ما في مشكلة، أنت خارج. أما بعد أن تدخل بعد مو تقول على هواي بعد ألتزم وما ألتزم. ونفس المعنى الدين لم يسمح لأحد أن يدخل مستغفلا، لا، قبل لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن يلقي الشهادتين، قل ترى عندها بعد أن تسلم هناك ماذا؟ مقررات يجب أن تلتزم بها. مصير مثل هذاك يقول واحد يسمونه الضحاك، زين، من الطرف الآخر يعني، كان عنده مسيحي صديق مسيحي، فقال ليش ما تسلم؟ يعني خوش رجال ليش ما تأسلم؟ قال والله دينكم الإسلام يحرم الخمر وأنا ما أقدر أترك الخمر. قال ما في مشكلة خب، يعني أنت خب يعني أسلم وشرب الخمر. قال يصير فتشهد الشهادتين، قال لي شوف عاد الحين تأسلم، إن شربت الخمر جلدناك 80 جلد، وإن ارتديت قتلنا. كنت تسمع ما يصير هالشكل، هذا ما يصير. الإسلام لم يسمح لأحد أن يدخل مستغفلا، لا لا لا، لا إكراه في الدين. من هنا أين المعرفة؟ يقولون لا إكراه على أصل العقيدة، على أصل العقيدة. المحور الثالث والأخير، لماذا لا إكراه في الدين؟ ليش؟ لماذا الدين يمنع إجبار الآخرين؟ لعوامل متعددة منطقية. أول عامل، لأن الإكراه وجه لا ينتمي إلى الحكمة الإلهية. من الذي يكره؟ العاجز عن البرهان والدليل والإقناع. هل حصل في الفتوحات الإسلامية؟ الفتوحات الإسلامية ماذا؟ كثير من الفتوحات الإسلامية مارست الإكراه، السيف، أسلم ولا السيف؟ ولكن لم تثبت شيئا. أولا الإكراه وجه لا ينتمي إلى الحكمة الإلهية. وادعو إلى سبيل ربك بالسيف، لا مو بالسيف، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله. زين. ثانيا الإكراه لا يثمر تربية صحيحة ولا تربية سليمة. ليش؟ لأنه سيلتزم ما دام السيف فوق رأسه. إذا ارتفع السيف بيزول الالتزام. الإسلام يريد التزام ظاهري لو التزام باطني. الإسلام جاء يخاطب الظواهر لو القلوب والعقول. طبعا جاء يخاطب ماذا؟ القلوب والعقول. يروون رواية يعني طريفة يعني فقط يعني تعميق المعنى. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه مر على رجل أعرابي يصلي صلاة سريعة جدا، فأمير المؤمنين باب مازحة قال له صل عدل ولا حين أضرب هالعصا هذه. فقام صلى بهدوء سلاسة وخلص. فقال له أمير المؤمنين ها أي الصلاتين أفضل؟ قال يا أبا الحسن والله الصلاة الأولية أحسن. قال ليش؟ قال الأولية فيها خوف الله لكن ثانية خايف من العصا، عصا فوق راسي. فإذا كان الإكراه موجودا فالسيف إذا كان موجود على الأعناق هنا يكون الالتزام ماذا؟ التزام ظاهري خوفا مو اقتناعا وطواعية. ولهذا حتى الإمام الحجة سلام الله عليه إذا خرج بأبي وأمي أيضا يخاطب العقل. لماذا اسمه الإمام الحجة؟ لأنه يحتج على الناس بالحجج والبراهين والأدلة. هذه الرواية تتحدث عن السيف والسيف والسيف، نتحدث عنها إن شاء الله يوم السادس بإذن الله، مبين هذا المطلب وهذا المعنى. من هنا الحسين عليه السلام في ذروة تدشينه لانطلاقته المباركة بيّن هذا الفاصل وهذا الفيصل وهذا المائز بين خط النبي صلى الله عليه وسلم وبين خط بني أمية. أن خط النبي ليس خط الإكراه، أن خط بني أمية خط الإكراه، أن يتخذوا مال الله دولا، عباد الله خولا. هذا سر نهضة الحسين سلام الله عليه. مو تغيير فقط الواقع السياسي، تغيير المفاهيم التي مسخها بنو أمية. فلهذا جاء بأبي وأمي وانكب على قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله. تعرف مظلومية الحسين عليه السلام تبدأ من وين؟ مظلومية الحسين عليه السلام تبدأ من الانقلاب الأول الذي حصل على أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه. وإلا الحسين عليه السلام مكانته منذ أن قال النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. هذا في زمن النبي، هما إمامان، هما إمامان، مو إمامة بعد، لا لا لا، إمامان إن قاما وإن قعدا. فجاء مشتكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. مو مظلومية فقط، هو مظلوميته سلام الله عليه لأنه يلزم منها ظلم العباد. إذا ظلم المعصوم وأقصي عن مقامه هذا مو خسارة إلى المعصوم، المعصوم محفوظ مقامه عند الله عز وجل. خسارة لمنه؟ للأمة، خسارة للبشرية. وأن لو استقاموا على الطريقة لا أسقيناهم، ولا أسقينا المعصوم، محفوظ محروس. فجاء ووضع خده على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله مشتكيا ما هو فيه من أذى هذه الأم. هومت عيناه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فرأى جده في عالم الرؤيا في كتيبة من الملائكة ضمه إلى صدره، اشتاق إلى أنوار رسول الله صلى الله عليه وآله. يا جدي في الضريح وياك ضمني ومن بلوى الزمان وياك خذني، يا جدي ذاب والله القلب مني، يا جدي وضاقت الدنيا علي
يقل الأمر هذا عليك مكتوب، تظل فوق الثرى مرمي ومسلوب، وقلبك بالسهم يا حسين مصيوب، وراسك ينهدى لابن الدعي حط على القبر خده وغفت عينه المبرور، وبالنوم جاه المصطفى ينادي يا مذخور، ما قلت يا ابني بتفدي الشيعة بروحك وتعلي على العالم يا ابن حدار اصروحك، وعندك علم في كربلة تفصل ضريحك، يا حسين مالك في المدينة قبر محفوظ، ما قال لك ربك رجالك يذبحوها، ما قال لك ربك أوداجك ينحروها، ما قال لك ربك أضلاعك يكسروها، ما قال لك تتشتت عيالك في البرو، بالعجل شيل الكربلة وانجزها العهود، ضح بنينك واخوتك يا سري لوجود، يا رحمة الله الواسعة وظله الممدود، يا حسين سجل لك اسم نور على، وإن كان تبغي تستلم صك الشفاعة اسمع للدين قدم من حرك وانشور شعاعة،
وخل صدرك بالخيول تتكسر
أضلاعة،
وزينب تشوفك والخدر بالنار مسعود، وحسينه
جاء إلى أخته زينب، أخي زينب إنا لا نأمن على أنفسنا في حرم جدنا، إنا ماضون إلى أين يا أبا عبد الله؟ قال أنا ذاهب الآن إلى وداع قبر جدي، قبر أمي وأخي، أبا عبد الله رسول الله جدي كما هو جدك، فاطمة أمي كما هي أمك، الحسن أخي كما هو أخوك، لماذا تودعهم ولا أودعهم؟ قال زينب إن الأعداء ترقبنا، ثم أنني عندما أرحل لا أعود، لكنك تعودين يا زينب. إذن أبا عبد الله سلم على أمي الزهراء، إذا بتروح للزهراء يا غالي إليها احمل سلامي يا ظلالي، وخبرها الدهر غيار أحوالي، بسافر بضع عن حالي أرجالي، وبرجع ضايعة من غير والي. بعدش عندك يا زينب؟ إذا بتروح لقبور الخفية سلامي وصلة للهاش مية، وخبرها فلا تعتب علي،
زينب فلا تنسى الوصية.
أبا عبد الله عني وصية إليك، لكن إذا وقفت على قبر أمنا فاطمة ها لا ترتفع وناتك، ها أخاف على قلب أمي فاطمة. إذا بتروح ترياض يا الأخو بقبر الحنينة، ولا ترتفع وناتك اسمع حنينة. ليش يا زينب تهيج ضلع حلي كاسرين ومحسن ينتبه زايد ولينا جاء بأبي وأمي وقف عند قبري أخيه الحسن انحنى على قبر أبي محمد نادى أخي شقيقي ليتك حاضرا تنظر وحدة أخيك بين الأعداء وتناوش من كل جانب ومكان خاصر على قبر العضيد ويعلم الله بوجاع قلبه من صرخ بوداعة هذا يا خويا اللي علينا قدر الله سمي وذبحي سمك وذبحي من قبل تكوين لوج ما جل بقيع بساكنة مثل السفينة والكون أظلم والحسن زايد وني نسيتني تقطيع شبدي يا بوسكة لا وين شايل يا حبيبي من المدينة يلا صور يا ايه ثم انتحى ناحية بعيدة عند قبر مخفي معفر وضع خده على ذلك القبر أما فاطمة أنا راحل بالرغم لا بالرضا زهراء إن كان ضلعك هشمته يد العدا فغدا ستهشم في الطفوف ضلوع أمه إن قتلوا جنينك في الحشا فعلى يدي سيذبحون رضيع يا مكسور ضلعك يا حزينة عزيزك لفا وما تنظرين قعدي وسمعي لونينا كسر الضلع لا تذكرين ينادي ومنا تهمل العين انادي زهرة وما تردين انا حسين يا زهرة ودعت الله يا زكية يا بنت النبي خير قعدي ونصبي لي انا رايح لراضي الغاضرية واذا بالانين من قبر الزهراء دريت بمصابك يا ضي العين تبقى مع اصحابك مطاعين بليا غسل وبغير اشفي على حسين وحزني يا حسين يا ابني يا حبيبي هذه طلعتك من غير طيبي لو ان حاضرة شقت جيب هذا الوداع الأخير هون وضع خده على قبر أمه فاطمة وحن حنينا يقطع القلوب والأكبر قصدتك يا حنونة وياك وسط القبر ضميني ما تدرين يا زهرة جور الدهر ما ديني وقع فوق القبر ينعى تقومي نشف دمعي مثل ما وقعت الزهرة على قبر النبي تنعي آية مكسرت الأضلاع مثلك ينكسر ضلعي ضميني بوسط قبرك أواسيك وتواسيني أنادي والقلب مصدوع يا زهرة ارحمي بحالي دهتني هموم تترادى عن يميني عن شمالي ولن الصوت يا حسين غاليا ولد غالي أضمك وسط قبر شلون تقدر تنظر عيوني ما تقدر اسمع تشوف امك يا نور العين ما تقدر ليش يا زهرة قلبك يل صدع بسمة شوف الضلع المكسر لكن أبا عبد الله أبتلاقى وياك هناك يا ابني بساحة المحشر باي حالة يا زهرة إذا شفتك بلي يا راس واقف ما تحاكيني إلك يا ابني مصايب ما أحد يقدر يعددها وكلها براس بنتي زينب والله يساعدها قالوا مصيبتك صعبة ومصابي فرع من عدها مسمارك يصير سهام كلها بكربلة تجيني بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني فرج عنا يا الله شافي مرضانا داوي جرحانا فك أسرانا رد غرباءنا أرجع مسافرين أهلك ظالمين ارحم موتانا وموت المؤمنين والمؤمنات لا سيما السعيدة المتوفى جافي الأرض عن جنبيها انقلها اللهم من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور تغمدها مع محمد وآله الطاهرين إلى روحها وأرواح موت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.